الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الفصل المتعلق بالمسح على الخفين، وأخذنا مسائل في باب المسح على العمامة، ونذكر بمسألة في باب المسح على العمامة كما تقدم أنه لم يرد الدليل على اشتراط لبسها على طهارة بخلاف المسح على الخفين، فيجوز أن يمسح على العمامة وإن لم يلبسها على طهارة، يستيقظ من نومه فيلبس العمامة ويتوجه إلى محل الوضوء ويتوضأ لعدم الدليل على اشتراط الطهارة لجواز المسح عليها. وأيضا ننبه على أمر، وهو أنه لا دليل على المدة في العمامة، ممكن إذا يعني أراد أن يمسح عليها يمسح عليها ولو أتت عليه أيام كثيرة، لا دليل على التحديد بخلاف المسح على الخفين فقد جاء فيه الدليل. وهكذا مما أخذنا مسائل نختصر، قال: يوما وليلة فيه التوقيت، ثلاثة أيام بلياليها للمسافر بشرط أن يلبسها على طهارة ولا يمسحها إلا الحدث الأصغر. هناك مسائل كثيرة لكن هذا الكتاب مختصر، فنذكر ما يسره الله سبحانه وتعالى من المسائل ونواصل القراءة. قال رحمه الله: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. هذا فيه ما يتعلق بالمسح على الجبائر. الجبائر جمع جبيرة، وهي التي توضع على الكسور حتى تستقيم، فقيل للكسير بأنه جبير من باب التفاؤل، كما يقال للدغ بأنه سليم، ما له؟ يقولون سليم، أي أنه لدغ، فيتفاءلون بأنه يسلم من الموت. وكما يقال للقفرة من الأرض بأنها مفازة، يقال للقفرة من الأرض التي هي عرضة للهلاك يطلقون عليها بأنها مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة. فالجبيرة معروفة، وهي التي توضع على الكسور، وفي معناها الأربطة التي توضع على الجروح من هذه الشاشات واللفائف والخرق والأربطة التي توضع على الجروح، هذه تأخذ حكم الجبيرة. فما حكم المسح على الجبائر؟ رويت أحاديث في مشروعية المسح على الجبائر وهي كلها لا تصح. حديث علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، ضعيف جدا، حديث واهي. وأيضا حديث جابر أنهم خرجوا في سفر فأصابت رجلا منهم حجر فشجته في رأسه فاحتلم وسأل: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا، أنت واجد للماء فعليك أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا حينما لم يعرفوا؟ فإنما دواء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتوضأ ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. هكذا هو من حديث جابر وروي بمعناه من حديث ابن عباس وكلاهما ضعيف لا يصح. فلأجل هذا فلا دليل على المسح على الجبائر. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أنه يترك هذه الجبيرة بدون مسح إذا كان فيه جرح في ساعدة أو كسر. فينبغي أولا أن يكون فقيها يأمر الطبيب أو يأمر الممرض والمجبر ألا يتجاوز محل الجرح أو الكسر إلا بقدر الحاجة، لأن بعضهم يكون فيه قدر أنملة، يكون فيه جرح قدر أنملة ويعملون الشاش بقدر يعني شبر بل وزيادة على شبر، وكان استطاع اختصار هذا الرباط ليشمل الجرح فقط، لكن تعرفون يعني قد يبالغ يجعل الشاش أو اللفافة من طرف اليد إلى طرفها أو من طرف الذراع إلى طرفه. بارك الله فيكم. أولا ينبغي على المريض وعلى الطبيب وعلى المعالج أنه يعني لا يربط إلا بقدر الحاجة. ثم ما هو العمل؟ العمل أنه يتوضأ، هذه اليد اليسرى فيها شيء يتوضأ وضوءا طبيعيا إلى أن يأتي على هذا الموضع تبقى الكف اليسرى ليس فيها رباط، يغسل الكف اليسرى فوق الكف بمقدار 5 بنانات فيها رباط، يترك هذا الموضع الذي هو بقدر 5 بنان ثم يغسل الموضع الذي فوقه. إذا كان فيه تحسس أو التهابات الرباط على 5 أصابع، والطبيب المعالج يقول ممنوع مس المنطقة هذه بالماء، وإن لم يكن مربوطا فيترك غسل هذا الموضع لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا لو كان هناك جرح وليس عليه رباط، أو كان هناك كسر وليس عليه رباط، أو كان هناك منطقة تحسس وليس عليها رباط، فإنه يتركها. لا، ليس من شرط الترك أن يكون مربوطا، لا، تترك سواء كانت مربوطة أو غير مربوطة طالما يضره استعمال الماء. وإذا قال قائل رجل أصيب بحادث سيارة مثلا فأصيب بجراح كثيرة هل يتوضأ أو يتيمم؟ رجل أصيب بحادث أو سقط أو حصل له أي شيء فأصيب بجراح في وجهه وفي يديه وفي رجليه هل يتيمم أو أنه يغسل الذي يقدر على غسله ويترك الباقي؟ الجواب على تفصيل. إن كان موضع الطهارة أكثره مصاب ومجروح فإنه يلجأ إلى التيمم، وإن كان أكثره سليم فإنه يتوضأ ويترك هذا القدر الذي فيه جراح. أصيب بحادث فنستطيع أن نقول مثلا أن الثلث من أعضاء وضوئه مصاب بجروح، الثلث موزع الجرح على يديه وعلى رجليه وعلى شيء من وجهه، لو ذهبنا ننظر إلى هذا القدر لكان قدر الثلث من أعضاء الوضوء، فهنا يتوضأ ويترك هذه المنطقة أو المناطق التي فيها الجروح سواء ربطت أو لم تربط طالما يضرها وصول الماء بهذا الشرط. ليس كل من فيه جرح يعني يمتنع عن الوضوء أو عن الغسل بهذا الشرط الذي ذكره المصنف. قال: فإن كان على أعضاء وضوءه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل بهذا الشرط، ويضره الغسل، ولا هناك بعض الأشياء ما يضرها استعمال الماء، فعلى هذا التفصيل بالنسبة لقدر الجراح هل يلجأ إلى التيمم أو يستمر على الوضوء. وهكذا بارك الله فيكم في الغسل، امرأة عندها مثلا غسل جنابة أو غسل من الحيض أو غسل من النفاس، قد أجريت لها عملية قيصرية فقطعت بطنها أو في الحوادث، يعني يكون عضو ممنوع من استعمال الماء. فهكذا إذا كان هذا عضو يسير الجسم كاملا 70% ممكن أن تمسه بالماء فإنها تتصرف، ممكن أن تمد رأسها وتستعين بمن يعاونها في إسالة الماء على الأعضاء السليمة حتى لا تبقى في تيمم الفترة الطويلة 20 يوما أو شهرا وهي في تيمم، لا تتصرف، خرجت من نفاس أو من حيض أو من جنابة، تحاول أن تستعين بغيرها وتغتسل وتترك مثلا موضع البطن موضع العملية، كأن تستلقي يعينها تعينها أمها أو ابنتها أو أختها أو زوجها. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. قال: فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح، ما يشترط أن يكون معصوبا أو ملفوفا عليه أو مجبورا. قال: ويضره الغسل بهذا الشرط، هناك جروح ما يضرها الماء لكن يضرها مثلا البرد أو الحر أو استعمال شيء. قال: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. هذا لو ثبت، لكن لم يثبت، يعني كأنه يريد أن ينبه على الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر. المسح على الخفين إنما يكون للحدث الإيش؟ الأصغر، أما الجبائر ممكن أن يمسح عليها ولو مع وجود الحدث الأكبر، لأن في الجبائر ما يستطيع الاستغناء عن هذه الجبيرة. فلو أصيب بجنابة ولو أصيب فإنه يمسح على القول بثبوت الأدلة، لكن لم تثبت، فماذا يفعل؟ يترك هذا الموضع، فيه جرح في يده في رجله في وجهه، يترك هذا الموضع بدون مسح ولا تيمم ولا شيء، يتوضأ فيه جرح يترك هذا الموضع قدر 5 بنان قدر شبر من اليد اليسرى أو اليمنى أو الرجل اليمنى أو اليسرى أو الرجلين، أصيب بحادث حريق أو حوادث فأصيبت الرجلان، يترك غسل الرجلين ويغسل يديه ووجهه ويمسح على رأسه، ولا يحتاج إلى أن يتيمم ولا أن يمسح على القدمين لعدم الدليل على ذلك. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. نعم، صفة مسح الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح، ولم يثبت في حديث كيف مسح، فإذا كل ما يطلق عليه اسم المسح هذا مجزئ. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح، ولم يأتي أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، فإذن الأمر واسع، ظاهر الحديث أنه مسح في آن واحد، مسح اليمين على اليمين واليسار على اليسار. ومع هذا لو أنه بدأ باليمين ثم باليسار هذا لا بأس، لكن ظاهر الحديث أنه لم يراعي عليه الصلاة والسلام التيامن. قال: فمسح عليهما في حديث المغيرة وفي حديث حذيفة، حديث حذيفة حينما أتى سباطة قوم فبال قائما فتوضأ فمسح على خفيه، وفي حديث حذيفة دليل على أن المسح على الخفين يكون ولو في الحضر، ما يشترط للمسح على الخفين السفر لا ممكن أن يمسح على الخفين ولو في الحضر، وهذا المسح شامل للرجال والنساء، فالأصل عموم التشريع. فالحاصل أن كلما يصح إطلاق اسم المسح عليه يجزئ، ما يشترط الاستيعاب، لا دليل على وجوب الاستيعاب، بل يمسح بأطراف أصابعه، يمسح بباطن الأصابع على ظاهر الخفين. كلمة ظاهر تخرج إيش؟ تخرج الباطن. أين الظاهر وأين الباطن؟ أنت يا أحمد المنصوري، أين الظاهر وأين الباطن؟ من هذا الذي بجوارك؟ نحن في درس وأنتم في حديث، الله يصلحكم. أين الظاهر وأين الباطن؟ أين الظاهر وأين الباطن؟ لأنك لست معنا، لا تدري إيش من ظاهر وإيش من باطن. على أي شيء نتكلم؟ ها هو الذي بجوارك، من هو؟ ها انتبهوا جزاكم الله خيرا، أين الظاهر وأين الباطن؟ ها أي والباطن؟ كلمة الظاهر يخرج الباطن، وكلمة الظاهر يخرج إيش أيضا؟ يخرج الظاهر، لا يخرج الجوانب. عندنا في القدم ظاهرة يعني أعلاه، والجانبين عندنا الجانبان وعندنا الباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف، وأما الباطن فلا يشرع مسح الباطن، قد يكون بدعة، بل إذا تقرب إلى الله بمسح الباطن يحكم عليه بأنه بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي حديث المغيرة فمسح على خفيه، وفي حديث حذيفة فمسح على خفيه، وفي أثر علي أو حديث علي بن أبي طالب حديث قال كنت أرى أن باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما، قال حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدميه. هذا هو اللفظ المحفوظ، أنا تعمدت أسوق هذا اللفظ، لأن حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا مرجوح. لكن اللفظ المحفوظ رواية وكيع ومن معه كنت أرى أن باطن القدمين أولى بالمسح من أعلاهما حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما. قال الراوي أي على الخفين، أي على الخفين. وقد ساق دارقطني الروايات والاختلافات ورجح طريق وكيع بهذا اللفظ، فهذا ظاهر جدا في أن الذي يمسح إنما هو أعلى الخف، ولا يشترط الاستيعاب، بل يمسح بالأصابع على ظاهر الخف مسحة واحدة، لم يثبت التعدد، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، لا يمسح ثلاثا، لا يكفي مسحة واحدة، يكفي مسحة واحدة. كان علي يقول كنت أظن أن الباطن هو أولى، ليش كان يظن الباطن أولى؟ لأن الباطن هو الذي يباشر به الأرض، لكن هذا يدل على أن المسألة ليست بالآراء ولا بالأذواق ولا بالاستحسانات، بل الوقوف عند أدلة الشرع. نعم ممكن تجري عقلك فيما لم يأتي فيه شيء، تعمل العقل لمعرفة ما يكون أقرب إلى النصوص العامة في الشريعة، لكن لو جاء النص فكما قيل إذا جاء نهر الله بطل إيش نهر معقل. قالوا أما الجبيرة فيمسح على جميعها, وهذا تقدم يعني عندهم أن المسح على الجبائر يكون على الجميع, عنده رباط على اليد يمسح الجميع على سبيل الاستيعاب, لكن هذا لم يصح. ثم يشترطون شرطا غريبا في الجبيرة, أتعرفون ما هذا الشرط؟ أنها تلبس على طهارة, ما يجوز المسح على الجبائر إلا إذا وضعت على طهارة, هذا قول الأكثر منهم. فالجواب كيف يحصل الحادث فجأة, ما عاد يستطيع أن يتوضأ ويتطهر ثم يضع الجبيرة في مشقة ظاهرة. قال رحمه الله باب نواقض الوضوء. قال وهي الخارج من السبيلين مطلقا والدم الكثير ونحوه وزوال العقل بنوم أو غيره وأكل لحم الجزور ومس المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت. قال والردة وهي تحبط الأعمال كلها, لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضى من لحوم الإبل فقال نعم, رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم, رواه النسائي والترمذي وصححه. هذا الباب في نواقض الوضوء ذكر رحمه الله ما يتعلق بصفة الوضوء, وتقدم أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية, وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله بمعنى لا تجزئ الصلاة ولا تصح, وإنما عبر عن الصحة بالإجزاء أو عبر عن الصحة بالقبول لأن القبول هي ثمرة صحة العبادة, إذا صحت العبادة فإنها تكون مقبولة, فلهذا عبر عن الصحة بالقبول لأن القبول هي ثمرة الصحة, إذا صحت قبلت وإذا قبلت أثيب عليها. فيقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ, ففي عدم صحة الصلاة بدون طهارة إذا أحدث حتى يتوضأ, فمن صلى بدون طهارة فصلاته باطلة. وفي أن الحدث يبطل الطهارة سواء كان اختياريا أو اضطراريا, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث سواء كان اختياريا أو اضطراريا, بعضهم يصاب بأمراض ينزل منه الحدث بشكل دائم, أو أقصد يعني أيضا بغير قصد هو غير منتبه خرج منه فساء أو ضراط أو شيء كما سيأتي الآن إن شاء الله, سواء كان اختياريا أو اضطراريا. ولهذا فمن صلى متعمدا بغير طهارة فهل يعتبر كافرا؟ من صلى متعمدا بغير طهارة, أجمعت الأمة بالأدلة على وجوب الطهارة للصلاة وأنها لا تصح إلا بطهارة, فمن صلى متعمدا بدون طهارة فهل يعتبر كافرا؟ وهذا يفعله ناس كثير, قد يحرج قد يتساهل يدخل مع الناس وهو بدون طهارة, هو يعرف من نفسه هذا وليس مضطرا, الحمامات بجواره والوضوء قريب منه, لكن يتساهل, في أقوال ثلاثة لأهل العلم، منهم من قال لا يكفر، منهم من قال يكفر، ومنهم من فصل، وهو الراجح التفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما هو التفصيل؟ التفصيل أنه إذا فعل ذلك استخفافا واستهزاء فإنه يعتبر بذلك كافرا لقول الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالكفر لا يقتصر على الأمور القلبية، لا أيضا الأفعال كالسجود للصنم أو أن يدوس المصحف، هذه أعمال وهي كفرية تخرج من الملة. فلو فعل ذلك مستخفا مستهزئا أو مستحلا، أو مستحلا أنه يصلي بدون طهارة، يقول ما فيها شيء، هو يعرف الأدلة، فهذا يعتبر كافرا. وإن لم يكن كذلك فهو على خطر عظيم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: باب نواقض الوضوء، يعني هنا وضوء وهنا أشياء تنقض هذا الوضوء وتوجب الطهارة، تفسد هذا الوضوء. هناك مفسدات ونواقض ومبطلات للوضوء، فما هي هذه النواقض؟ قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. السبيلان هما القبل والدبر، فكل ما خرج من السبيلين أو أحدهما فهو يعتبر ناقضا للوضوء. والذي يخرج على قسمين: قسم معتاد خروجه، وقسم على خلاف المعتاد. أما المعتاد فهو إيش؟ الغائط والبول والفساء والضراط. أما الغائط فهو ناقض للوضوء بالقرآن وأيضا بالسنة وبالإجماع. أما القرآن يعني نجعل الغائط والبول، الغائط والبول، قال الله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذه والمراد من الآية يعني قضى حاجته من غائط أو بول. وهكذا من السنة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، إذا أحدث. وهكذا أجمعت الأمة على ذلك بالنسبة للغائط والبول بالقرآن والسنة والإجماع. وهكذا الفساء والضراط في حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. فخروج الريح أيضا هذا ناقض للوضوء، خروج الريح ناقض للوضوء. ولحديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد أشياء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي حديث أبي هريرة، هذا في متفق عليه، في حديث أبي هريرة: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بالنسبة للفساء والضراط والغائط والبول، هذا إذا خرج من المخرج المعتاد. بالنسبة للغائط والبول، إذا خرج الغائط من موضعه المعتاد، وخرج البول من موضعه المعتاد، الغائط من الدبر والبول من القبل. وهكذا بالنسبة للفساء والضراط من الدبر. لكن لو خرج الغائط والبول من غير الموضع المعتاد، أجريت له عملية وقطعت البطن وصار الغائط يخرج يعني من بطنه. أي سمى هذه العمليات؟ يعني هذا الذي فيه كذا يقال قسطرة، ها؟ لا هذا يعني المهم يخرج المخروج من الجم، فهل هذا أيضا ناقض للوضوء؟ الجمهور من أهل العلم على أنه ناقض للعموم. أو جاء أحد منكم من الغائط، فخروج الغائط موجب للوضوء ولم تعين الآية الموضع، فعلى كلنا الأحوط أنه يتوضأ، والأقرب أنه ناقض للوضوء خروج الغائط والبول من أي موضع. وأما بالنسبة للريح، إذا خرجت الريح من القبل، المعتاد أنه أن الريح تخرج من الدبر، لو خرجت من القبل فيه خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه لا يعتبر ناقضا للوضوء. قالوا لأن هذا الذي يخرج من القبل وهو في النساء أكثر من الرجال عبارة عن اختلاج، وليست هي الريح التي يقال لها فساون أو ضراط، فإن هذه لا تخرج إلا من الدبر. وأما هذا الذي يخرج من النساء لا سيما الحوامل، فهذا عبارة عن إفرازات واضطرابات وأصوات تكون بسبب السوائل التي في الرحم. فقالوا هذه أصوات فرقعة مثل الفرقعة بسبب السوائل الموجودة، تتوهم المرأة أنه فساء وضراط وهو ليس كذلك، لكن قد تقول بعض النسوة لها صوت كالصوت المعتاد ولها ريحة، وهذا لعله يكون نادرا، أكثر ما تشكو النساء من هذا الشيء الذي عبر عنه البعض بقوله فرقعات، فرقعات واختلاجات. وأما بالنسبة للذكر فهو أندر من النادر أنه يعني يحصل له صوت من الذكر، فعلى كل إذا وجد صوت بالصوت المعتاد ووجد له ريحا فالأحوط أن يتوضأ، وإلا فكما قال ابن حزم أنه لا يقال له فساء أو ضراط إلا إذا خرج من الدبر، وإلا لا يقال له فساء أو ضراط. بقي إذا خرج غير المعتاد، الآن الذي يخرج من السبيلين غائط أو بول أو فساء أو ضراط، ونواصل في الخارج المعتاد مذي أو مني أو ودي، هذه كلها ناقضة للوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المذي قال يغسل ذكره وإيش ويتوضأ، ويتوضأ يدل على أن خروج المذي ناقض للوضوء. المذي والودي والمني هذه نواقض للوضوء، مع أن المني يوجب الغسل إضافة إلى الوضوء. وهكذا الدم، إذا خرج الدم من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. لكن الأشياء غير المعتادة مثل الحصاة، إذا خرجت حصاة من القبل أو الدبر، مثل الدود، بعضهم قد تخرج منه بسبب أمراض دود، مثل خيوط، مثل كذا، هل هذه ناقضة للوضوء؟ فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أحدهما أنه لا ينقض، والثاني ينقض، والراجح أنه ينقض، لأن الغالب أن هذه الأشياء لا تخلو من البلة، من البلة، إذا خرج شيء من الدور أو القبل فإنه لا يخلو من شيء من النجاسة، فالدبر موضع الغائط والقبل موضع البول، فإذا خرجت حصاة أو شيء من الدود فإنها لا تخلو ولو بشيء يسير من هذه النجاسات. ولهذا لو جزم أن هذا الشيء الذي خرج ناشف ليس فيه أي بلة، هذا لا دليل على أنه ينقض الوضوء. لكن الغالب أنه يكون ملابسا ولو لشيء يسير من النجاسة، سواء كان من القبل أو من الدبر. فالحاصل أن الخارج من أحد السبيلين قال المؤلف يعتبر ناقض الوضوء مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كان معتادا أو غير معتاد، وسواء كان يعني نعم معتادا أو غير معتاد يكفي هذا. قال والدم الكثير ونحوه. الناقض الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله الدم الكثير ونحوه، يقصد بالدم الذي يخرج من سائر الجسد، لا يقصد من السبيلين، لأنه تقدم السبيلين قال مطلقا أي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء أو من أحدهما. قال والدم الكثير ونحوه. الدم مثل الرعاف ومثل الدم الذي يخرج في الحجامة ومثل الدماء التي تخرج في الجروح، يصاب بجرح فينزف الدم من أي موضع من البدن. هذا يقول المصنف رحمه الله أن الدم الكثير ليس القليل، إذا هناك جرح يسير أو رعاف خفيف أو حجامة أخرجت دما يسيرا هذه لا تنقض، لكن لو كان دما كثيرا فهذا ينقض. ما هو الدليل؟ لا دليل على كون الدم ناقضا للوضوء سواء كان كثيرا أو قليلا، وذلك لأن الأصل هو الطهارة ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل الذي يقول يرحمك الله الذي يقول الأمر الفلاني ناقض هو الذي يطالب بالدليل. لو أن واحد ما عنده إلا هذه الكلمة يقول هو ليس بناقض هذا باق على الأصل. الذي يقول الأمر الفلاني ناقض هو الذي يطالب بالدليل. ما هو الدليل على كون الدم خروجه ينقض؟ لا دليل ثابت. نعم روية أشياء ضعيفة لا تصح، فخروج الدم مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان من الأنف، سواء كان في الحجامة، سواء كان في الجروح كثيرة، يعني كثيرا كان الدم أو يسيرا، فهذا كله لا دليل على نقض الوضوء بخروج الدم. وكما قال الحسن لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، وعمر بن الخطاب صلى بالناس وواصل في صلاته ودمه يثعب. وذكرنا لكم حديث الأنصاري وإن كان في سند شيء من المقال لكن يحسن بعض أهل العلم، وهو مروي في البخاري معلقا أن ذلك من رجل استمر في صلاته حينما رمي بسهم استمر في صلاته. قال ونحوه، خروج الدم ناقض لا دليل. قال ونحوه مثل إيش؟ مثل القي ومثل القلس وهو الذي يكون بمقدار الفم، أما إذا رجع يسموه قيئا، إذا كان كثيرا فهو قي، إذا كان يسيرا يملأ الفم يقال له قلس. وهكذا الصديد، هل هذه يعني هناك دليل على نقض الوضوء بها؟ بالنسبة للقي أقوى ما يستدلون به حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ولا دليل في هذا الحديث وفي عفوا في هذا قاء فأفطر، وفي بعض الروايات قاء فتوضأ وأفطر، لا دليل فيه على أن القي ينقض الوضوء، لأنه يحتمل في الفاء أن تكون للتعقيب ولا تكون للسببية، أن تكون للتعقيب قاء فأفطر، قاء فأفطر أو قاء فتوضأ، إذا كانت السببية تكون سببا قد يحمل على الاستحباب، أن ليس في أمر أنه يستحب لمن قاء أو تقي أنه يتوضأ وأنه يفطر. أما أنه ناقض الوضوء لا دليل. كيف وأن الفاء كيف والفاء يحتمل أن تكون للتعقيب فقط ليست للسببية، فلهذا لا دليل على نقض الوضوء بالقي ولا بالقلس ولا بخروج الصديد وهذه الأوساخ من البدن، لا دليل. قالوا زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل من نواقض الوضوء بجنون أو بإغماء أو بسكر أو بنوم مستغرق، هذا كله بالنسبة للجنون والإغماء هذا بإجماع. وهكذا لو زال العقل بسكر وغشية هذا بإجماع، لأن الإنسان الذي هو مجنون لا يعرف ما يحصل له، وهكذا المغمى عليه. وأما الذي فيه إشكال فهو النوم. النوم هل هو مطلقا ناقض للوضوء؟ الجواب نعم، الراجح أن النوم ناقض للوضوء. والدليل حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر عليه الصلاة والسلام النوم مع الغائط والبول اللذان هما ناقضان للوضوء. وهكذا في حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما 3، فهذا يشعر بأن المستيقظ من نومه أنه يتوضأ. وأيضا حديث معاوية وعلي وفيهما ضعف، العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هي العبرة بزوال العقل سواء كان بخمر أو بمخدرات أو بقات أو بمأكول أو مشروب حلال أو حرام، العبرة بزوال العقل. هذا الحديث العينان وكاء السه، الوكاء الخيط الذي تربط به القربة، والسه بمعنى الدبر. فمعنى الحديث أن اليقظة هي سبب الحفاظ على الموضع الذي يخرج منه الحدث، فالمستيقظ يستطيع أن يحافظ على عدم انفتاح الموضع الذي إذا انفتح قد تخرج الريح. فالعينان وكاء السه، العينان أو العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فيدل على أن النوم يعني مظنة للحدث. فالحاصل أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. لكن كيف نفعل بحديث أنس أنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم وينامون ثم يصلون ولا يتوضعون؟ وهكذا حديث ابن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة فإذا حصلت له إغفاء أو أغفي عليه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه. وهكذا حديث أسماء في صلاة الكسوف قالت فصليت حتى غشي عليه فكنت أمسح وجهي بالماء. فهذا يدل على أن مجرد النعاس هذا لا ينقض الوضوء. حديث أنس وما كان في معناه يحمل على النعاس، والنعاس مقدمات النوم. أما الناقض الوضوء فهو النوم الذي يصح أن يطلق عليه نوم بحيث أنه لا يشعر بما يجري حوله. قالوا من علامات النوم حصول الرؤية، من حصلت له رؤية فهذا نائم سواء كانت رؤية قصيرة أو طويلة. فالنائم لا يشعر بما حوله، بخلاف الناعس ممكن يعني يسمع أصواتا أو شغبا أو كذا لكن لا يستطيع أن يميز، أما إذا نام لا يشعر بشيء. فمن حصل له النوم هذه الأدلة تدل بظاهرها على نقض الوضوء. فهذا هو الراجح، أن النوم ليس هو ناقض، هو مظنة للحدث، هو مظنة للحدث. فإذا نام لا يدري، قد يخرج منه شيء أو لا يخرج، فلهذا جاء الشرع بنقض الوضوء. يعني في الأخير هو يكون ناقضا ليس لكونه هو حدث في نفسه، لكن هو مظنة للحدث، هو مظنة للحدث. قال: وأكل لحم الجزور. أيضا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة، وهو في مسلم، وفي حديث البراء بن عازب وهو في السنن، والذي في السنن أصح، سنده صحيح، والذي في مسلم فيه راو قال فيه بعض العلماء بأنه مجهول الحال، لكن الراجح أن سنده حسن. فأكل لحم الإبل ناقض للوضوء، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الإبل أن يتوضأ، سواء كان هذا اللحم نيئا أو مطبوخا أو مشويا. وهل يدخل فيه بقية الأجزاء مثل الشحم والكرش والكبد والرأس وبقية أجزاء الإبل، أو هذا الحكم مقصور فقط على اللحم الذي هو الهبر، يعني المادة الحمراء؟ هل يدخل فيها بقية الأجزاء في الإبل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنه يتوضأ منها، الأحوط أنه يتوضأ منها. وأما بالنسبة للألبان، ألبان الإبل، فلا دليل على نقض الوضوء بشربها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أي العرانيين، أن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء، ولو كان ناقض الوضوء لأمرهم. فاللبن غير اللحم، لكن اللحم كما تقدم قد يعبر باللحم عن الحيوان، يقال: ماذا أهدي لك؟ يقول: أهدي لي لحم بقر. وقد يأتي في الكيس شيء من الشحم وشيء من الكبد وشيء من اللحم، فقد يعبر عن الشيء بجميع أجزاء أنه لحم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو لحم خنزير، يشمل تحريم جميع الخنزير بما فيه من شحم وعظم وعصب وكبد وطحال وكرش وغير ذلك. فهذا هو الراجح بالنسبة للحم وتوابعه، أما بالنسبة للألبان فلا دليل، لأن اللبن لا يقال له لحم، ألبان الإبل لا تنقض الوضوء. ما هي العلة في كون لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الراجح أنه تعبدي غير معقول المعنى، فلهذا لا يقاس عليه، إذا كانت العلة تعبدية فلا يقاس عليها. نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يعني نهي عن الصلاة في معاطن الإبل، قال: هي من شياطين. هذا في أمر آخر، مسألة الصلاة في معاطنها ففيها شيطنة، لكن بالنسبة لنقض الوضوء بأكل لحومها هذا أمر تعبدي غير معقول المعنى فلا يقاس عليه. ومن هنا سؤال أو مسألة، هل ينتقض الوضوء بأكل اللحوم المحرمة سواء أكل لحم السباع أو الخنازير أو الحيات أو الحيوانات المحرمة؟ الراجح هو قول الجمهور أن الوضوء لا ينتقض بأكل اللحوم المحرمة لعدم الدليل، وأما بالنسبة للإبل فمسألة تعبدية، هذا هو الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بأكل اللحوم المحرمة، قالوا قياسا على الإبل، ولأنها أولى بالنقض من أكل لحم الإبل الذي هو مباح، لكن لا دليل، لأن نقض الوضوء بأكل لحم الإبل تعبدي. طيب يا أخواني، نواصل إن شاء الله في الغد بالنسبة للدرس إن شاء الله. نعم، الأخ يقول المرق، بالنسبة للمرق الإبل، المرق إذا كان خالصا ليس فيه حبيبات ولا أجزاء من اللحم فهو لا ينقض، والله أعلم، لكن غالبا المرق فيه أشياء. طيب تفضل. ها؟ النوم القاعد لا فرق، النوم مطلقا ينقض الوضوء سواء كان ممكنا مقعدته أو غير ممكن. ها؟ البول، إيه؟ بول الإبل لا غير ناقض، بول الإبل غير ناقض. ها؟ إيش؟ كيف؟ هو من حيث الحكم ناقض، لكن هو ليس مثل الفساء والضراط، الفساء والضراط هو الحدث، لكن هذا مظنة للحدث. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.